إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن صفة الحلم لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قرن هذه الصفة بثلاث صفات أخرى، بأربع صفات أخرى. الصفة الأولى وهي صفة المغفرة، وأنه تبارك وتعالى غفور، وهذه تكررت في القرآن بهذا الاقتران 6 مرات. ثم قرنها بصفة العلم، وهذه تكررت في القرآن 3 مرات. ثم قرنها بصفة الغنى وصفة الشكر، وكلاهما اقترن بصفة الحلم في موضع واحد من القرآن. وذكرنا أن الحلم هو رأس الفضائل كلها، لأنه يجمع تحته صفات شتى، منها الصبر والأناة والإحسان. وللحلم 3 أركان لا يتم الحلم إلا بها، ولا يوصف الرجل بأنه حليم إلا إذا أتى بها، وهي مذكورة في قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهو كظم وصفح وإحسان، فإذا أتى المرء بهذه 3 فهو حليم. ورأس الناس هم الأنبياء، والحلم كما قلت رأس الفضائل، والداعية إلى الله عز وجل في أمس الحاجة إلى هذه الصفة، لأنه يدعو إلى الله عز وجل في مجتمع مخالف له أعراف تسوده، وكثير من الأعراف التي تسود المجتمعات التي لا يحكمها الإسلام تراها أعرافا جاهلية، توافق الناس عليها ورضوا بها مع جنفها ومع جورها، ولكنه كالسيف المفلت على رقاب الجميع. الناس يضجون منه لكن لا يخالفونه بسبب استمرار العادة به. فإذا جاء جائز أراد أن يزيل هذا العرف الذي ظل سنوات طويلة يحكم الناس، لا شك أنه سيواجه اعتراضات جمة، وسيواجه شتما وسبا بل وافتراء عليه. فحتى تمضي دعوته لا بد ان يعرض عن عرضه، ولا ينظر الى ذات نفسه،
ولكن ينظر إلى رسالته وما تحتاج إليه هذه الرسالة حتى تمضي في الناس. فكل حظ نفسه مغمور تحت قدمه، وكل ما يعلي دعوته فهذا هو الذي يضنيه وهذا هو الذي يهمه. إن الأنبياء ما أرسلهم الله عز وجل إلا بعد أن كملهم وجملهم ونثر الفضائل فيهم، ومع ذلك التهم المعلمة جاهزة قبل أن تتكلم أنت متهم من قبل المجتمع المخالف. ألم يقل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مضت دعوته ووجدت لها صدورا وأذعن القرشيون لها رغم أنوفهم بعد أن كانوا رافضين بالكلية لا يقبلون جدلا ولا كلاما ولا إبراما، لما وجدوا أن الدعوة ماضية بدأوا يهاجرون، بل تمنوا هم بعد أن كانوا أصحاب الطولة والجولة والغلبة وهم الذين يعذبون المؤمنين، قال الله عز وجل وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. في الأول ما كان لهم فيه كما كان الصحفيون يقولون عن الصحوة في بلاد المسلمين، انتم مهتمين بها ليه؟ ده هم كلهم واحد في المئة، واحد في المئة، كل هذه الجماهير الغفيرة واحد في المئة، فلا تعيروهم التفاتا. فلا زال المد يمضي ويمضي ويمضي حتى فرض نفسه فرضا. الأعمى المكابر هو الذي يقول لا يوجد ناس ملتزمين ولا يوجد ناس راجعين إلى الله، لكن لمضي الدعوة وكثرة أتباعها تمنى القرشيون الذين رفضوا هذا المبدأ من الأصل، تمنوا من قرارة أنفسهم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض ما عنده وهم أيضا يتركون بعض ما عندهم، برغم أن هذا البعض الذي عندهم لا قبلوا فيه أدنى مساومة لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء واثق الجاهلية على ما كانوا يفعلون ما رموه عن قوس واحد، لكنه لما خالف أعراضه كلها ونقضها من أسدها عظم ذلك عليهم وكبر فرموه عن قوس واحد. فزلزلت المجتمعات التي تعارفت على هذه الأعراف الجاهلة مسألة في غاية الصعوبة، لأن تنقل جبلا قطعة قطعة من مكان إلى مكان أهون عليك من أن تغير عرفا سائدا في مجتمع لا يحكم الإسلام. ولذلك كما قلت لكم تهم المعلمة جاهزة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هي دي دعوة نوح عليه السلام بمنتهى الوضوح، كلام قليل لكنه شان. ايه هي بقى الطعم التهم المعلبة الجهلة التي تقال لكل الأنبياء ومن بعدهم لكل العلماء؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تأمل تهم كل تهم لوحدها كذب، ما نراكم إلا بشرا مثلنا. وأرجو أن تستحضر وأنت تقرأ في القرآن أن كلمة الملأ لا تأتي إلا ويقصد بها أهل السيادة والجاه، هم ممتلئون جاها وغنى وماذا أصحاب القرار السياسي وأصحاب القرار الاقتصادي، وكل الناس عمال عنده. فأنا سيدك، أنا بذكرك وبشربك وبأخط لك حياتك. أنا الذي وضعت القوانين التي تحكم وتحكم من يأتي بعد، وكلمة مني تجري على رقابكم جميعا. ده الملأ، لما تسمع كلمة الملأ تعرف ان هم اصحاب السيادة في المثال. قالوا ما نراك الا بشرا مثلنا، احنا ناس طبقاتنا عالية، ولا نتصور ان يعلون الا ملأ. لابد الذي يعلونا لكل لهم مواصفات خاصة، احنا مخلوقين من طينة معينة، طينة خاصة جدا. فانت معنى انك انت تبقى جاي من اثناء الناس ومن قرارة المجتمع وتيجي عشان تدعوني وتعمل فيها واعظ، الكلام ده مرفوض. انا راجل مخلوق من طينة خاصة فوق، مفيش حد فوقي ابدا. فالذي يدعوني لابد ان يكون افضل مني، ولا يكون الا ملك. هذه التهمة، وهذا الكلام سمعناه في مطلع الدعوة لما بدأ يلتزم الشباب الفقير. فكنت أسمع بأذن القائل يقول، يعني فيهم واحد محترم، تلاقي فيه مثلا دكتور أو مهندس أو رجل مدير عام، كلهم كان شباب غربانين جايين كده بالأرياف وطالع الزريبة وبيعزى بالفاس وماشي ورا الجاموسة. هذا الكلام كلنا نسمعه، ويستدلون على ان هذه الطائفة لا قيمة لها، ان ما فيهاش واحد وجيه. طيب، مضى قدر الله ودخل الوجهاء في الالتزام، فما لسه كان تراه سواء كان مرموقا الا وسيء في واحد واثنين وثلاثة واربعة متسلمين. ايه رأيك؟ ما هو هتعمل له غسيل مخ؟ ما هو كان ناس معتدلين، ما تعرفش ليه انتهى. كل مرحلة لها لبوس. يتهمك لحد ما تطلع من التهمة، التهمة الثانية دي. ومسألة البشرية دي وإنكار أن يكون النبي بشرا دي مسألة قديمة. لما جاء موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وملأ، قالوا أنؤمن لبشرين وقومهما لنا عابدين؟ إذا كان أهله واللي مخلفينه بيعبدون، يبقى يطلع منه واحد علشان يجي يدعوني أنا ويستعين الرسول علي وأنا إله وأهله، ويصل التهمة. كما قلت كل نبي وجب هذه التهمة، حتى وصلت التهمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهم يعترضون، رجل عظيم له وجاهة له منصب، رجل تعقد عليه الخناصب كأبي جهل مثلا كأبي لهب، رجل مشهور، لو أن هذا القرآن نزل عليه لآمنا به، ولو نزل القرآن على أبي جهل لقالوا لماذا أبو جهل، ولماذا لم يكن فلان، ولماذا لم يكن علان. أساس البشرية دي تهمة معلبة جاهزة. أنت ابن مين؟ وما هي مؤهلاتك حتى تكلمني حتى تدعوني؟ قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. وأيضا قال هؤلاء الملأ لنوح عليه السلام ما نراك إلا في ضلال وإننا نظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. التهمة الثانية للأتباع، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلهم. أصحاب الصناعات الخبيثة، صناعات المجتمعات التي ليس لها ليست مربوطة في المجتمعات. فهؤلاء هم الذين اتبعوه، لم يتبعك واحد من أهل الفضل. بادي الرأي أي لا رأي له. وأصل الكلمة أن المرء إذا عرض له شيء في حياته بيبقى فيه تفكير مبدئي وتفكير يأتي بتأمل. أي مشكلة تعرضك لازم فكرة معينة تطرأ على ذهنك أول ما تقرأ هذه المشكلة ذهنك. وعادة بدايات الرأي لا تكون صوابا، إنها تكون صوابا إذا عرضتها على قلبك وعلى عقلك. فواحد شتمك، أول شيء يقرع خاطرة إن أنت تشتمه تضربه تموته، وبعدين هذا الغير ترده بجرعة حلم، وبعدين تقول طيب أنا هضربه وهدخل في الدين وجيم وهروح الاسم وهدخل السجن وجايز ينقص وهروحه في يدي، يبقى كده عملت جناية عملت كذا. فبعد تفكير وتمحيص بتعرض عن الرأي المبدئي الذي طرأ لك. فأرادوا أن يقولوا لنوح عليه السلام، هؤلاء أرادوا ليس له وجاهة ولا مناصب مربوط. ثانيا تفكيرهم ضعيف بادي الرأي، أول ما تطرح له فكرة قبل أن يمحصها بقلبه وعقله يمضي فيه. والدليل على ذلك أنهم اتبعوه، لو كانوا ناس عندهم مخ زينا بيفكروا كانوا وقفوا واعترضوا وأتوا بالحجج التي أتينا بها. فلا يضرنك إن هذا العدد كله معه، فهؤلاء لا قيمة لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سفيان لما لقي هرقل عظيم الروم وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضعفاء الناس اتبعوه أم أشرفهم؟ قال بل ضعفاؤه، بل ضعفاؤه. فقال له وهم أتباع الأنبياء. أهل الملأ دائما أعداء الأنبياء، الملأ مقترب دول معروف، قل أن يتبع نبي مقترب وذو منصب. لما هو كاره ليه دعوة ليه هتيجي تاخد منه السلطان والجاه، فهو كاره للمسألة دي. ثم قالوا له وما نرى لكم علينا من فضل، كما قلت احنا اصحاب القرار السياسي واصحاب القرار الخاص، وانتم كلكم شغالين في متاجرنا ومصانعنا واسواقنا، فاي فضل لكم؟ وهؤلاء جهله، هؤلاء جهله، لان السيد بقادمه. هو السيد الفتره ذات لو غاب عنه القادم لمات من الجوع، لو غاب عنه الخادم لتحول قصره إلى مسبلة، لو غاب عنه الخادم لتوقفت حياته. فإنما السيد بخادمه على الحقيقة، وكان يقال سيد القوم خادمه. ليه؟ لأن المبادرة بيده، وكلما تعود المرء على الخدمة صار سيدا. فهؤلاء لا يفقهون، ولكن مسحوا فضل هؤلاء بجرة قلم. زي واحد مثلا ما يستسلم قرار الحرب وبعدين ينتصر انتصارا مؤزرا، يمسك الميكروفون، انا الذي انتصرت وانا الذي قاتلت وانا الذي فعلت كذا وكذا. انما انت به لو خذلوك في ساحة المعارك لانهزمت، ولا يسلب لهم شيئا على العالم. والكلام ده إنما يقوله دائما أصحاب الوجاهات، أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت. بس الصفة الوحيدة التي يمكن أن يتبجح بها أتباع الأنبياء نفوها عنهم أيضا، بل نظنكم كاذبين. صفة الصدق التي لا يختلفون في الدعوة غيرها، لا يختلفون في الدعوة غيرها. نفوها عنه. هذه التهم كلها تحتاج إلى من يتجرعها بحلم، وإلا لو دخل في ملاحات معهم لانتهت دعوتهم. وكذلك ذكر الله عز وجل هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. السفه هو الطيش وخفة العقل، تهمة جهدة معلقة، انت سفيه خلاص رد عن نفسك. فانظر الى حلم الانبياء، كل اللي عمله انه رد السفه فقط. وما اتهم هؤلاء وقال بل انتم سفهاء، انما رد التهمة عن نفسك. ليه؟ لان التهمة بتقطع القلب وتصدعه وتعمل وحشة كده. عشان كده وانت في الدعوة كل حليف واحد اتهمك لا ترد عليه التهمة، ولكن انفي التهمة عن نفسك. وهناك برضو لون معين من الاتهام، لكن هذا اللون يذبح اولي الالباب. شعيب عليه السلام لما دعا مدين واطال النفس معه في الجدال والحجاج واقامه حدود اللسان، قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، انك لانت الحليم الرشيد. إنك لأنت الحليم الرشيد في لهم عليه، فقد تحمل على معنى الذنب وقد تحمل على معنى المسح. يقولون له لمجرد أنك تصلي وتأمرنا بالصلاة يكون هذا كافيا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا من قبل ودرجنا عليه وهم الذين ورثونا هذه العباد، ثم لا يكفيك هذا حتى تريد أن تحفر علينا في أموالنا؟ أنا رجل عايز أتمتع بالله، طقت في دماغي كده فكرة إن أنا أقتل واحد وهأجر واحد يقتله، أنا حر في فلوس. رجل يريد أن ينزل هو حر في فلوس، رجل يريد أن يأخذ الخط هو حر في فلوس. فإنت لمجرد بقى عشان وقفت تصلي وعشان جيت تدعونا إلى الخير عايز تعمل جنايتين، الجناية الأولى إنك أنت تلغي الآلهة، الجناية الثانية إن أموالنا تريد أن تحجر عليك فيها، تقول أنفق مالك في هذه الجهة ولا تنفق في هذه الجهة، ده مالي ولا حر فيه. إيه اللي حصل لك؟ إنك أنت الحليم الرشيد، كنت حليما ورشيدا، إيه اللي حصل لك؟ كنت حليما ورشيدا، يبقى ده تهلم الجنون والذب والطيش. المعنى الثاني يكاد يلتقي مع هذا المعنى، وهو معنى الذب العاكس. انك انت الحليم الرشيد، يعني لست حليما ولا رشيدا، كما قال الله عز وجل في بعض الكافرين، وأهل التفسير يقولون هو أبو جهل، ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني هو عزيز وكريم؟ ليس عزيزا ولا كريم، إنما هذا على سبيل التقريع، يعني ألم تدعي يوما أنك عزيز وكريم ولا يستطيع أحد أن يجلس لك على طرف؟ طيب ذق ولننظر عزتك وكرمك، أتدفع عنك العذاب أم لا؟ بإنك أنت الحليم الرشيد، ليس المقصود بها إثبات حلم ولا إثبات رشد، إنما المقصود العكس. ومسألة التهمة المبطنة أو التهكم المبطن دي مسألة شديدة جدا على أولي الألباب وأولي المروءات لا يحتملونها. إنما السفيه الطائش بتجيب التهمة صريحة والشتمة واضحة زي الشمس ولا يرتاع لها. إنما أهل المروءات كما قلت لو شعر أن الكلام فيه إهانة يكذب، كما قال القائل العبد يصرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ففي الدعوة إلى الله عز وجل لا بد من حل، ولا تنظر إلى تهمة المتهم لك ما دمت أنت تعبد من قرارة نفسك أنك محبب. لست أفضل من الأنبياء الذين اتهموا بذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمته قريش بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه مجنون، ومع ذلك لم تفت هذه التهم مرة من عضده في عضده، ومضى قويا في دعوته حتى لقي ربه تبارك وتعالى. صفة الحلم كانت صفة كاشفة لإبراهيم عليه السلام، والحلم من الصفات الجبلية، الصفات إما أن تكون جبلية وإما أن تكون مكتسبة. من الصفات الجبلية الحلم، ومن الصفات المكتسبة العلم. والله خلقكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال تعالى إنه كان ظلوما جهولا. أصل الإنسان جاهل يولد لا يعرف شيئا، ثم يتدرج في مراتب العلوم فلا يموت إلا وقد ملأ الدنيا بالعلم.